عيشها صح 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 اسمعها والهم ينزاح بحلى مواضيع خلي الكل يعيشها حتى عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. يسعد صباحكم ما مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. ارحب فيكم ما من وراء المايكل كنترول أميرة العباس في يوم جديد، صباح جديد، حلقة جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الأولى. أخبار طريفة وغريبة من حول العالم، جديد الفن والفنانين، وآخر القرارات اللي صدرت في ساعتنا الثانية، قضية رأي عام وضيوف مختصين في ساعتنا الثالثة، طبعا صحة وجمال وغيره من الفقرات الحلوة. على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا، على رابط البث المباشر، على التطبيق ميكس اف ام اندرويد او اس، اكيد احنا دايما موجودين. مستمعينا اكتبوا لي رسائلكم الحلوة دايما على 054-881-1700 وعلى ات ميكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام وفيسبوك، كل ما يخص اكيد الاذاعة وال مذيعين. مستمعين خليني أقول لكم على المزاد، الفرصة الثمينة للمطورين والمستثمرين. ليش وإيش السبب؟ هذول الشركة تسعدون العقارية طرحين بيع أراضي تجارية أكثر من 85 ألف متر بمدينة الرياض، أراضي بلوكات وقطع عند تقطع الأمير محمد بن سلمان وشارع الشيخ جابر الصباح بحي المنسية والقدسية. المساحات تبدأ من 1200 إلين 20 ألف، كل هذا تلقونا بمزاد وجهة التطوير اليوم يوم الثلاثاء بقعة أروما بحي الياسمين تاريخ 5/9/2023. طبعا كل المزاد هذا تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ وتنفيذ شركة سعدون العقارية. أرقام التواصل معهم هي 9230-38-52، الجوال 0352-5-9495. للعلم ترى الفرص الثمينة ما تتكرر، وهذه الأراضي التجارية راح تنباع بمزاد، يعني اشتريها بدون تفاوض وبدون أي عناء، وراح تصير عقاري إن شاء الله يعني رائع. يسعد صباحك يا حسام عبد القادر من الرياض، صباح الفل والهنا. عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
ماجد دعجاني يا يسعد صباحك بكل الخير. مستمعينا لي خبرنا الأول، أعلن صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن تأسيس المملكة العربية السعودية لمنظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، تهدف لتطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها سعيا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزا لفرص وصول الكل لها. تأتي هذه المبادرة تأكيدا لدور المملكة في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقا مما قدمته على مدار عقود من تجربة عالمية رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها ومساهمتها في
وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديمها تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لكل لدول بأربع قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا لخبرنا الثاني. اعتذرت الفنانة منى زكي من بنتها الكبيرة ليلي أحمد حلمي على الهواء بسبب طريقتها بالتربية والتعامل معها من الطفولة، مؤكدة أنها التزمت أسلوب العقاب على أي خطأ. قالت منى زكي خلال حوارها في برنامج تلفزيوني: أعتذر لبنتي أني كنت سخيفة معها وأعاقبها وهي صغيرة وأعملها أنه الصح صح والغلط غلط، بس لما كبرت عرفت أنه لازم تعرف عواقب اللي رح تفعله وخطورته، مو عقاب بدون فهم. قالت منى زكي: النجاح المهني تسبب في ضغط في علاقتي بأحمد حلمي لأنه أجواء العمل بمجال الفن صعبة جدا نفسيا، إحباطاتها وحشة كثير والنجاحات حلوة بزيادة، والنجاحات بتبقى قوية جدا لدرجة أنه لو مش شخص عاقل ومتزن على الأرض مهما حصل من مغريات هيحصل تضخم في الذات وغرور كبير. تابعت: لما يجي لك اكتئاب بعد فشل حاجة مهم جدا الآخر يساندك، في نفس الوقت مهم أنكم ما تأفورون في الاكتئاب وتعرفون أنه أهم حاجة هي العيلة وهي هذه اللي باقية. يا ليت قومي يفهمون.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
لي خبرنا التالي: شارك رائد الفضاء سلطان النيادي بنحو 200 تجربة علمية خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية ضمن رحلته اللي استمرت 6 شهور ليختتم بعد عودته بنجاح للأرض أطول مهمة فضاء عربية. كمل تقريبا 4000 ساعة عمل بالفضاء، توزعت التجارب العلمية على مجالات مختلفة: زراعة النباتات، العلوم الإنسانية، تقنيات استكشاف الفضاء، سلوكيات السوائل، علم المواد، إنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية المميزة. شارك النيادي خلال وجوده في محطة الفضاء الدولية بتجربة علمية مهمة استهدفت دراسة أنماط النوم لرواد الفضاء في بيئة الجاذبية الصغرى. ارتدى رائد الفضاء النيادي خلال التجربة جهاز ينحط على الرأس لالتقاط مجموعة من البيانات المتعلقة بالنوم مثل فترة دورة النوم، تغيرات معدل ضربات القلب أثناء النوم، وغيرها من الوظائف الحيوية. من شأن التجارب اللي أنجزها رائد الفضاء سلطان النيادي أنه تساهم بتعزيز الجهود العلمية من قبل الجامعات والمؤسسات البحثية بما يساهم في الوصول لبيانات ونتائج تفيد البشرية.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مستمعينا، للمحاولة قوة. المحاولة يعني نعمل جهد، مسعى، سلوك معين عشان نوصل لهدف أو نحقق غاية. أحيانا نسميها التجربة والخطأ. هذا الطريق أو المحاولات اللي ما توقف هي أكثر شيء يعمل الإنسان بالحياة. يعني إحنا عشان نتجاوز كل تعريفات الإنسان من وصفه أنه كائن اجتماعي أو كائن ناطق أو كائن غير قابل للانقراض إلى تعريفه بالكائن المحاول أو الكائن الأكثر لجوءا للمحاولة، إحنا نعيش الحياة بمنطق المحاولة عشان نقفل الباب الأخير ونغادر هذه الحياة. السؤال: هل يمكن الاستمرار في المحاولة؟ متى لازم ما نتوقف أبدا عن المحاولة؟ قولوا لي رأيكم على 054-881-1-700. يسعد صباحك يا أبو عبد الملك.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مستمعينا خلينا نروح لرسائلكم. لطيفة تقول لكم صباح الأمل والخير والسعادة، الآخر نفس بعمري راح أحاول وأقاوم لتقديم خدمة عمل صالح يكون بميزان حسناتي عند الله. الأمر مخيف لمجرد التفكير فيه، ممكن تخني جوارحي، وقتها يمكن تخني قوتي، لكن بكل ما أوتيت من قوة سوف أحاول. خالد القاضي يقول لكم صباح الخير يا أميرة، تزيد محاولات الإنسان بزيادة أهدافه، وكل ما كان تخطيط الإنسان أقرب للصح قلت معاها نسبة المحاولات والوصول، وأعتقد تغيير معطيات المحاولة تزيد فرصة تغيير النتائج للوصول للأهداف المرجوة. الإنسان بدون المحاولات هو إنسان ميت سريريا. أبو عبد الملك يقول واحدة من الخبرات اللي أضافت لي، كنت أشتغل بوقت فراغي جنب وظيفتي في التسويق الشبكي وتطبيقات التوصيل، واشتغلت مدرب تصوير فوتوغرافي ومساعد مدرب غوص في بداياتي. المحاولة وتكرار المحاولة وتكرار المحاولة والرفض تلو الرفض تلو الرفض، هذه الحاجات اللي صنعت مني الشخص اللي أنا عليه اليوم. توماس أديسون حاول 9999 مرة عشان يخترع المصباح، وقال أنا اتعلمت 9999 مرة طريقة لا يمكن أن يعمل فيها المصباح. الأمل والإيمان والشغف وحب التغيير هو الشيء اللي خلينا نواصل المحاولة. هذه كانت آراءكم ما مسمعينا. كثير مننا قرأ كثير من العبارات اللي نشوفها ما تعرف المحاولة، بس تعطينا تفكيك يساهم بالإيمان بجدواها وخطورتها بالوقت نفسه. فيلسوف يعني مثلا مثل برنارد شو، الفنان والناقد والكاتب المسرحي والصحفي وكاتب السيناريو البريطاني، يقول أنت لا تفشل أبدا إلى أن تتوقف عن المحاولة. ما يعطيك يا ترى أمل بأنك توصل مهما كانت المرات اللي تعثرت فيها؟ بس يعطي العثرات قيمة أخلاقية ومعنوية بطريق النجاح، زي المثال اللي عطانا قبل شوي أبو عبد الملك لما قال لكم أنا تعلمت 9999 مرة طريقة ما يشتغل فيها المصباح. شوف هو كيف شاف الجانب الحلو من المحاولات. ديل كارنجي يقول معظم الأشياء المهمة في الحياة هي نتاج أشخاص آمنوا بالمحاولة رغم أنه لم يكن هنالك أمل في ذلك. وهو هنا يفتح شهيتنا أنه نطرح كثير أسئلة، على اعتبار الأسئلة واحدة من محاولات الوصول للهدف. هل كان يمكن أنه تكون كل هذه الأفكار العظيمة والأفكار الهدامة الكبرى والاختراعات والإنجازات اللي مالية حياتنا وكل الدنيا حولنا لولا إيمان العظماء بأفكارهم العظيمة وإيمان الخبثاء بأفكارهم الهدامة كذلك؟ لولا الاستمرار بالتجربة والخطأ والمحاولة بدون يأس لتثبيت البذرة بالأرض والأفكار بالواقع، أفكار كانت ذات يوم تصنف في خانة المحرمات، في خانة الممنوعات، في خانة المستحيلات، واليوم هي حقيقة احنا قاعدين نعيشها. طب مستمعينا، تساؤل أخير لابد منه استكمال أو شرح لموضوعنا. هل كنا نتخيل بواحد من المساءات وعائلتنا تسهر عشان نشوف مثلا فيلم أبيض وأسود لفاتن حمامة عمر الشريف، إنه بيكون في يوم في اختراع اسمه تلفزيون ذكي ومنصات أفلام ملغومة تعرض بكل حرية تامة، كل شيء يتعرض مع قناعاتنا وأخلاقياتنا؟ هذا اسمها قوة المحاولة ولا؟ حان الوقت لتوحيد صناعات الضيافة والتصميم بالرياض. يرحب فيكم معرض الفنادق والضيافة وإندكس السعودية مجتمع الضيافة والتصميم الداخلي والإضاءة. تقدرون تتواصلون مع 400 مورد عالمي وأقليمي من 10 سبتمبر ل 12 سبتمبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات. لا تفوتون فرصة مقابلة الموردين المحليين والدوليين وتواصلوا مع أقرانكم. يقام المعرض في موقع مشترك مع إندكس السعودية ومعرض تصاميم وتكنولوجيا الإضاءة لمدة 3 أيام تحت سقف واحد. تقدرون تاخذون تذكرتكم المجانية عبر الانترنت www.thesaudihotelsshowarabia.com وانضموا لزملائكم.
شخصيتك ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم.
يسعد مساكم مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعونا. رحب فيكم من وراء مايكل كنترول أمير العباس في أولى ساعات المساء وآخر ساعات عيشها صح، ومثل كل ثلاثاء أكيد فقرة عافيتك. اسمحوا لي أرحب بضيفي في الاستوديو دكتور رشاد فضة، متخصص في الأمراض الجلدية والتناسلية، حصل على البورد العربي في الأمراض الجلدية والتناسلية من مجمع العيادة الأولى. يسعد مساك دكتور.
مساكم الله بالخير والعافية. فرصة سعيدة أن أكون ضيف معكم في الفقرة.
نحن الأسعد دكتور. اليوم ما رح نتكلم على أغلب مشاكل البشرة، وبهذا الخصوص دكتور اسمح لي في السؤال الأول أقولك إيش هي أصلا أنواع البشرة.
طيب إحنا قبل ما نتكلم عن أنواع البشرة إحنا لازم نعرف أنه الجلد هذا هو يعتبر من الأعضاء المهمة في جسم الإنسان، وهو عضو. هي ما هي حكاية إنه هو بس حاجة خارجية كده بتدينا لون أو بتدينا حماية خارجية، لا، هو عبارة عن عضو كبير جدا، وزنه تقريبا من 6-8 كيلو جرام، تقريبا مساحته 2 متر مربع، يعتبر هو المرآة الأساسية أو المرآة الخارجية لصحة الإنسان، بيوضح لنا حاجات كثيرة جدا أو بيعكس لنا أشياء كثيرة جدا لأمراض داخلية أو جهازية تكون موجوده في الانسان، منها امراض الدم، امراض الكلى، امراض القلب، امراض الكبد، فبتنعكس بشكل او باخر سواء على الجلد او على ملحقات الجلد. زي ملحقات الجلد اللي هي الشعر والاظافر، هذه كلها بتعتبر من الجلد
مرتبطه بالجلد.
الجلد له وظائف كثيرة جدا، هو يعتبر خط الدفاع الأول من الجراثيم، من المواد الكيميائية، المواد السامة اللي ممكن تأثر أو تصيب الإنسان، من تأثير أشعة الشمس. هذه كلها يعني الجلد هو خط الدفاع الأول فيها، هو اللي بيحمينا كخط دفاع أولي فيها. كمان الجلد مسؤولية تامة عن حفظ وتوازن أو حفظ درجة حرارة الجسم سواء في فصل الصيف أو فصل الشتاء. فهو يعني أنه بيزيد من إفراز العرق، والغدد العرقية هي واحدة من مكونات الجلد أصلا. فالتعرق هو بيحافظ على الحرارة أو بيقلل من حرارة الجسم في فصل الصيف، فصل الشتاء بيصير انقباض في الأوعية الدموية بحيث أنه نحفظ حرارة الجسم الداخلية ما تخرج لبرا، فالواحد بيحس بالدفء شوية. كمان عندنا اللي هو الإحساس هو واحد من الحاجات المهمة أو من الوظائف المهمة جدا في الجلد. الإحساس بينقسم لعدة أقسام، منها الإحساس بألم، الإحساس بالضغط أو بالأدوات أو ما حولنا، أو الإحساس بالحرارة. تمام. كمان الجلد مسؤول أو بيدخل في عملية تصنيع فيتامين دي، وهذه حاجة مهمة جدا للجسم الإنسان كطريقة أو بصفة عامة. يعني زي ما قلنا أنواع البشرة هي بتنقسم إلى عدة أقسام. يعني عندنا البشرة العادية، هذه بتكون تقريبا يعني متوازنة في مظهرها، صحية في ملمسها، قليلة الإثارة أو التحسس، بيكون مساماتها قليلة، بتكون مظهرها صحي، نادر تعرضها للبثور أو الحبوب. عندنا البشرة الدهنية هذه بتكون لامعة، تحتاج عناية خاصة لأنه هي معرضة بأنه يصير فيها بثور أو حبوب أو الرؤوس السوداء والبيضة، فتحتاج إلى عناية خاصة شويتين، وممكن كمان تكون معرضة بأكثر من غيرها في حدوث اللي هو الإكزيما الدهنية فيها. عندنا كمان البشرة الجافة هذه بتكون منظرها أو مظهرها شاحب، باهت، يكون فيها تشققات كثير، يكون فيها قشور، هذه بتكون متعرضة يعني أو بتكون يعني قابلة لأنه يصير فيها أنواع كثيرة من التحسس ومشاكل كثيرة بتكون فيها. عندنا البشرة المختلطة أو نوعية الجلد المختلطة، هي
تجمع يمكن بين الجاف والدهني،
مزيج ما بين الدهني الجاف أو العادي. عادة بتكون هذه موجود الدهنية البشرة بتكون في التيزون اللي هو المتعارف عليه، منطقة التيزون، والباقية باقي البشرة بتكون أو باقي الوجه بيكون بيكون يا عادي أو جاف.
نعم.
في عندنا آخر نوع من أنواع البشرة.
نعم دكتور، أنا وياك رح نطلع لأذان الظهر نرجع نكمل حارة
آخر.
عافيتك ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم.
تحياتي لكم مستمعينا. إذن في حديثنا اليوم مع دكتور رشاد فضة تطرقنا لأنواع البشرة. دكتور حضرتك ذكرت البشرة الدهنية والبشرة المختلطة والبشرة الجافة، إيش بقي؟
والبشرة العادية. الآن بقينا بس البشرة الحساسة.
أوكي.
بصراحة هي هذه واحدة من أصعب البشرات. أول حاجة بيجي دائما المريض بيشتكي من إحمرار شديد، بيكون وهج، شعور بالحرقة، حكة. صعبة جدا. في عوامل كثير بتثيرها زي مثلا المؤثرات البيئية، زي حتى إلى درجة بعض الأنواع الأكل زي السبايسيز، الحاجات اللي فيها بهارات، الحاجات الحراقة،
أي عطر، أي ريحة،
الدخان، الكافيين، كل الحاجات هذه بتزيد بتهيجها على طول. وهذه يعني هذه البشرة بتكون يبغى لها عناية يعني مرة
دقيقة
جدا. وعادة بتكون كمان في الصيف دهنية، في الشتاء جافة، يعني ما تعرفي لها يعني
متقلبة كثير. طب دكتور إيش العوامل أصلا اللي تأثر في البشرة؟
عندنا عوامل كثير جدا بتأثر في البشرة. يعني أول عامل يعني بيأثر في البشرة هو العامل الجيني. العامل الجيني هذا اللي بدينا الاختلاف أو الفرق ما بين شخص وشخص. في واحد بتجيله علامات تقدم السن في عمر مبكر، في واحد بتجيله في عمر متأخر، في واحد قابل للتصبغات، في واحد غير قابل للتصبغات، في واحد بيكون عنده مطاطية الجلد أو تكون الجلد كويس، في واحد بيكون التجاعيد بتبان عنده بدري أو الارتخاء الجلد بيبان عنده بدري. هذه كلها اللي هي العامل الوراثي. في عندنا عوامل تانية اللي هي الهرمونية، بتسبب ظهور البثور، الحبوب، بتسبب التصبغات. عندنا العامل النفسي بيسوي لنا مشاكل كثير، فأغلب أمراض الجلدية العامل النفسي بيلعب دور فيها كبير جدا، منها حتى أغلبها اللي هي الأمراض المناعية أو المناعية اللي لها علاقة بالجلد. في عندنا عوامل خارجية زي مثلا الأدوية، البيئة،
تعرض للشمس،
التعرض يعني للشمس،
البرودة والحرارة.
نعم. مستحضرات التجميل اللي بنستخدمها، الكريمات، كريمات الترطيب اللي بنستخدمها، هذه كلها بتأثر على البشرة. فالعوامل هي كثيرة جدا، حتى إلى درجة الغذاء بيلعب دور كبير جدا. غذاء صحي بديك نتائج كويسة في جلدك وفي بشرتك، بيغير في حياتك كلها. غذاء ما هو صحي فبينعكس على الكل، سواء من أجهزة داخلية إلى الجلد كمان.
دكتور كان في سيدة قبل فترة طلع لها فيديو انشهر كثير، تقريبا عمرها شيء وثمانين، فما عندها خطوط دقيقة نهائيا في وجهها، وكانت تقول السبب أنه أنا لا أضحك ولا أعبس ولا أكشر. هذا كلام فاضي ولا كلام صحيح؟
لا ما في حاجة اسمها لا أضحك لا أعك
أنه ما بتطلع خطوط تعبيرية.
هو الخطوط التعبيرية هي ناتجة عن استخدام العضلات التعبيرية بكمية كبيرة، وكل ما استخدمنا العضلة هذه كل ما كانت الخطوط واضحة أكثر. سواء كلامها صح إلى حد ما، ولكن العامل الجيني زي ما قلنا قبل شوية بيلعب دور كبير. يعني إحنا الأصول لما نجي نقول الأصول الأفريقية مش زي جلدهم، مش زي الأصول الآسيوية، مش زي الأصول الشرق آسيوية، مش زي الأوروبية، مش زي الأمريكية.
أوكي.
بيختلف تماما.
طب دكتور خلينا نتكلم، هل طبيعي أنه تظهر أصلا يعني علامات تقدم عمر البشرة بسن مبكر؟
والله شوفي، هو ما فيش عمر معين، هو بيعتمد على عوامل كثيرة. يعني أوكي. عندنا غذاء صحي، رياضة، ما أقارنها بواحد مثلا
مدخن ويسهر
وبيسهر وما بينام كويس وما بيأكل كويس وما بتريض. فهنا يعني هي ما لها عمر معين، لكن فعليا داخل الجسم اللي بيصير من عمر العشرين سنة في عندنا مادتين مهمة بروتينين مهمين في الجلد اللي هم الإلاستين والكولاجين، مسؤولين عن تكوين قوام الجلد وعن مطاطية الجلد.
أوكي.
هم اللي مسؤولين عن ظهور الخطوط هذه أو لا، ترهل الجلد أو لا. فهدول فعليا بيبدأوا يتكسروا من عمر العشرين سنة بنسب معينة خفيفة جدا ما بتقارن، لكن من بعد الثلاثين بتزيد، من بعد الأربعين بتزيد أكثر. أوكي. وأكثر.
طب دكتور هل في نوع بشرة يتأثر أكثر من غيره بعلامات تقدم سن البشرة؟
الجافة بتتأثر
أكثر من غيرها،
بتتأثر أكثر من غيرها. أوكي. لأنه غذائها، نظارتها ما هي موجودة، فكثر الالتهابات اللي بتحصل فيها، كثر التحسس اللي بيصير فيها، بيصير فيها تصبغات، بيصير فقد للإلاستيسيتي اللي هو مطاطية الجلد نفسه وقوام الجلد نفسه. فمن بشرة لبشرة بتختلف تماما.
طيب دكتور، كيف ممكن يساعد نمط الحياة؟ قلت حضرتك أنه ننتبه على الأكل، ممكن شرب الموية كمان أتوقع حيفرق.
شرب الموية هو عبارة عن ترطيب داخلي وخارجي. الترطيب الداخلي هو بشرب الموية، الترطيب الخارجي هو باستخدام الكريمات المرطبة بشكل دوري. لما نيجي نتكلم عن الغذاء الصحي بينعكس بصفة عامة على الجسم من أوله لآخره. لما نيجي نتكلم على الرياضة بتغير النفسية أصلاً، وبيصير نمط الحياة صحي، لأنه بعد الرياضة الواحد لازم ياخد له شوية راحة، ينام، يدي جسمه راحته، فهو بيوزن أموره كويس، مو زي الواحد اللي هو طول وقته يعني ما فيش بلان في حياته، بس تلفزيون، جوال، انت داري
دخان دكتور،
دخان شرب، بس يعني هذه الحاجات كلها بتاثر. داري الاشعه اللي بتخرج من الجوالات، الاشعه اللي بتخرج من اجهزه الكمبيوتر، من الشاشات، هذه كلها تربط دور، حتى اللمبات اللي موجوده في عندنا. يعني انتوا الله يعينكم كمان في الاستوديو بتتعرض،
شايف دكتور. اوكي، اذا اللايف ستايل كامل عامه دكتور كثير يفرق على
جدا
الوجه. نجي للكلام الكبير والكلام المهم، هل في اجراءات طبيه بعيادة التجميل ممكن تساعدنا قدر الإمكان أنه نحافظ على شباب البشرة ونأخر ظهور علامات تقدم عمر البشرة؟
في حاجات كثير جدا، وأنا عندي قاعدة.
غششنا يا دكتور.
غششنا،
علمنا.
أنا عندي قاعدة، أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل.
صح.
يعني مش إنه فاتك القطار وانتهى الموضوع، ما عد خلاص أنا راحت وبانت التجاعيد، ما عد أسوي شيء. لا، في حاجات كثير، في حلول كثيرة موجودة. الحلول من حاجات موضعية بتنحط، يعني طبعا كل ما استخدمنا أو عددنا في استخدام الحاجات، يعني كريمات على أجهزة بتستخدم في العيادة زي الليزر، زي أجهزة تحفيز الكولاجين، زي أجهزة التصبغات، كمان عندنا اللي هو أجهزة تشد العضلات والجلد،
مورفيس وغيره مثلا.
المورفيس هذا بدينا هو عبارة عن مايكرو، اللي هو الراديو فريكوانسي مع مايكرو نيدلينج، اللي هو عبارة عن إبر صغيرة وطاقة تنتج عن الترددات الموجوية. بدينا شد، بدينا تقليل المسام، بيعالج لنا الندبات. عندك كمان اللي هو الإجراءات اللي ممكن تستخدم، زي مثلا إبر النضارة، الفيلر، الميزو، البوتوكس، حاجات كثيرة جدا. يعني السوق أو زي ما بنقول المنتجين بيتسابقوا على إنتاج حاجات جديدة، وكل شيء تاني بنسمع سرعة جديدة أو ترند جديد نازل في السوق على أدوية جديدة، محفزات جديدة للكولاجين. هذا ما يمنع وما يقلل من الحاجات القديمة أو من قيمة الحاجات القديمة يعني الموجودة.
دكتور، عادة يصير عندنا شوية لخبطة بموضوع، يا يعني أنا اللي بقابلهم عادة فئتين، يا ألاقي ناس عندهم فعليا إدمان الذهاب لعيادة التجميل، يعني فعليا بيروحوا أسبوعيا، يا تلاقيها تنسى نفسها سنتين ثلاثة أربعة وبعدين تتذكر لما يجيها زواج مهم أو سفرة أو كذا تروح للعيادة. كم مرة أنا لازم أروح لعيادة التجميل؟ طيب. يعني مثلا أنا أروح لدكتور الأسنان كل 3 شهور أو كل 6 شهور، كم مرة لازم أروح لطبيب الجلدية والتجميل عشان دائما أكون حلوة، مو لما تجيني مناسبة أتذكر؟
هذا كلام جميل جدا جدا، لأنه هذا اللي بنواجهه فعليا في العيادة. دكتور الجلدية ودكتور التجميل هو ساحر.
أيوة، يلا غيرني في آخر
الأسبوع الجاي عندي مناسبة. أيوة، تنسى أنه في كدمات، تنسى أنه في تصبغات ممكن تصير، تنسى أنه في كل شيء،
انتفاخ أو غيره. أيوة.
فالمفروض انه يعني برضو الواحد يكون حاسب حسابه
واقعي.
الحين حاجه بسيطه جدا، انا لما بشتغل على حاجه طول حياتي حتكون نتيجتها زي لما انا مثلا بجي بشتغل عليها فتره مؤقته او قبل ما احتاجها،
أكيد
عمره ما حيكون بالشكل ده. انا لما بقصين السياره حقتي بشكل دوري، مش زي لما اخليها لين ما تخرب وبعدين اجي اقوم اصلحها. هنا الشيء اللي احنا لازم ننتبه له. الميزة، ما في حاجة اسمها أنا كل كم لازم أروح، هو كل عمر له احتياجه وكل مشكلة لها احتياجها. عادة في حاجات لازم تتصلح، في حاجات لازم تتصلح وضروري تتصلح، وفي حاجات أنا أبغاها يعني أنا حابها أو أبغى أسويها أو أبغى أجربها، وفي حاجات في الجلد في عيادة الجلدية لو سويتها ما فيش منها ضرر، ولو ما سويتها وحاخد منها نتائج حلوة، ولو ما سويتها ما هي آخر الدنيا.
اوكي
تمام. فمثلا لما تيجي تكلميني وتيجي عندي في العياده وتيجي اشوف مثلا انه خطوطه التعبيريه عندك مره واضحه، حتيجي تقولي ابغى اسوي فيلر، اقول لك اول شيء صلحي
البوتوكس اول شيء.
ليه؟ لانه الخطوطه التعبيريه هذه كل ما اهملتها كل ما حتحفر في الجلد
صح،
وعمرها ما حتتصلح. فكل ما استخدمت البوتوكس وكل ما سويته عند حاجته، يعني هو عاده بياخذ من 3 إلى 6 شهور، بيختلف من شخص لشخص على حسب استقلابه والايض في جسمه، على حسب حركته، على حسب استخدامه للعضلات، هذه كلها بتفرق. ف يعني لما يفك تقريبا مش اقل من 3 شهور ممكن الواحد يرجع يعيده مره ثانيه، ما فيش منه اي ضرر، ما فيش منه اي مشاكل بتصير. في ناس بتتكلم حاجات غريبه كده، بيقول لك انه بيسوي ضعف في العضلات وانه هو ما له علاقه بهذا.
انا دكتور احسه احلى اختراع يعني طلع في علم الجلديه والتجميل.
بدي نظاره، بدي نظاره، بدي شكل متغير صح. اللي قدامك ما بيعرف انت ايش مسوي،
وهذا احلى شيء في التجميل انه ما يبان انه انت عامل تجميل. طب دكتور خلينا شويه في ابر النظاره، قديش تساعدنا في انه نبان اصغر نبان احلى؟ هل فعليا الكلام هذا صح؟
في
بمختلف
في
يعني مسميات.
عندنا نوعين من ابر النضاره.
اوكي،
في نوع من ابر النضاره اللي هي بتحتوي على احماض الهيلورونيك اسيد بتراكيز مختلفه، شركات كثيره في السوق تراكيزها بتختلف عن بعضها، بتميز بعضها عن الثاني انه في بعضها موجود فيها احماض علشان تحفز الكولاجين، في بعضها بروتينات علشان تشيل التصبغات، في بعضها لا عباره عن حمض الهيلورونيك اسيد لحاله عشان يدي ارتواء ونضاره. حمض الهيلورونيك اسيد هذه ماده بتصنع في الجلد اصلا، هي منتج من منتجات الجلد، هو عبارة عن شيء يحب الموية، لما نيجي نحطه أو يكون موجود الموية بتتجمع حوالينه فيصير امتلاء، يصير نضارة في البشرة نفسها في الجلد. فحمض الهيلورونيك أسيد فعليا هو حاجة مهمة جدا، مع العمر هو بتناقص، فعشان كده احنا لازم نستخدمه. في عندنا حاجات قلنا بتدي نضارة، في حاجات بتدي شد وتحفيز للكولاجين، وتدي نظارة بس شغلها داخلي أكثر من أنه خارجي، يعني ما بتديني. لو سويتها بعض الناس بيقول لك أنا ما صار لي شيء، فعليا هي ما بتبدأ تشتغل بعد 3 شهور وشهرين وأثرها على المدى البعيد.
حلو.
الآن بدأت الشركات مثلا على افتراض زمان كان بس بيجيبوا حمض الهيلورونيك أسيد بتراكيز عالية، الآن بدأت بتقدم، الآن نزلت مثلا إبر جديدة بتحتوي على حاجتين، حمض هيلورونيك أسيد مترابط، حمض هيلورونيك أسيد متفكك. المتفكك بيجمع للموية بديني نضارة سريعة، المترابط بيقلل لي من نسبة أنه أنا أكرر الإجراء أكثر من مرة في السنة، يعني ممكن يصير إلى 8 مرات،
يحافظ على
8 شهور.
ايوه،
ادينا نتيجه اطول.
حلو.
ففي العلم تقدم، زمان كان مثلا في عندنا حاجات زي مثلا الميزوثيرابي، ميزوثيرابي عادي، الان وصلنا لحاجه اسمها الاكسوزوم، وصلنا لحاجات ثانيه اسمها الستيم سيلز. الاكسوزوم عباره عن بروتينات معينه او مواد معينه تشيل الميزوثيرابي هذا او البروتين او الحاجه اللي انا ابغى ادخلها للخلايا، للخليه المستهدفه، توصل لي اياها باسرع وقت باقل الاضرار باعلى كميه. فهنا في حاجة كويسة، بس هل هذا يمنع انه انا استخدم الميزوثيرابي القديم؟ لا، الميزوثيرابي القديم فيه منه نتائج كويسة وحلوة. أوكي. وهذه حلوة برضو في نفس الوقت.
بالحديث دكتور عن الهيلورونيك أسيد، مؤخرا انا واحدة من الناس يعني كثير صرنا نستخدمه برا الوجه، يعني نشتري من الصيدلية ونستخدمه، هل هو فعلا مفيد ولا احنا بيتهيأ لنا انه
لا هو مفيد؟ شوفي، أوكي. اذا العناية هي بس مش عناية داخلية،
مش
خارجي.
أنا
كل ما انت اشتغلت على بشرتك من برا ورحت للعياده نشتغل على الجلد من جوا، نحسن نوعيه أفضل. الجلد
ايوه،
نحسن نوعيه الجلد.
أوكي.
هذا الهدف. انا بالنسبه لي في العياده هذا هدفي، هدفي مش امتلاء، هدفي مش بس ابر فيلر وانتهى الموضوع.
صح،
نحسن نوعيه وجوده الجلد، هذا لك القدام، تفيدك انت قدام.
مؤخرا دكتور برضو صار في كثير حديث عن ابره اسمها ابره الكالسيوم، قالوا انه هي تغني عن الجراحه وتغني عن الى اخره.
لا لا،
ايش هي ابره الكالسيوم؟
هذه في نوع من انواع الفيلر، في اللي هو الهايلورونيك اسيد وفي الكالسيوم. الكالسيوم هي عباره عن ابره فيلر يستمر لفترات طويلة شويتين، زيه زي العظم كده، قريب من تركيبة. أوكي. العظم بيدي تحديد واضح، نتائجه حلوة في التحديد. أيوة. في
الفكين مثلاً.
نعم، في رسم الدقن، في الحاجات هذه بتدي نتائج مرة جميلة.
حلو.
لكن لكن ما بدي امتلاء، ما بدي امتلاء، يعني مش كل
ما يغني عن الجراحة إذا كذا.
ما شوفي، في عندنا حاجة جديدة اسمها شد الوجه اللا جراحي، وهو باستخدام الفيلر.
أوكي.
ميزته بيميزه أو
غير الخيوط.
غير الخيوط، الخيوط من ضمنها، بس شد الوجه المائي أو اللا جراحي هو عبارة عن استخدام الفيلر. بيقلل لك. يعني انت دحين لو رحتي سويتي عمليه تجميل شوفي الشد الجراحي له فوائده, في ناس اللي بيسووه في ناس اللي بيحتاجوه. يعني ما اجي اقول مثلا واحده 80 سنه لا انا حطوها ححط لك 18 ابره فيلر او 20 ابره فيلر,
صح
حيدي نتائج الى حد ما. لكن لو سوت العمليه عمليه الشد الوجه بيديها نتائج اسرع وافضل, بس عندنا في حاجات فيها اضرار اكثر فوائد اكثر تكلفه بتفرق. فعندك مثلا العمليه الجراحيه مضاعفاتها, كم فتره الاستشفاء بعدها, ايش بيصير معها, نتيجتها الدائمه. الفيلر ما يعني ما حبيتي
مؤقت عادي اقدر اذوبه او
تذوبي حيجلس فتره ويروح على حسب نوعيه الفيلر المستخدمه.
دكتور ايش السلوكيات الخاطئه اللي تخلي البشره تكبر بدري في العمر؟
طيب السلوكيات الخاطئة بصراحة حاجات كثير, وحاجة كثيرة يعني بواجهها هذه الأيام في العيادة, وحاجة مؤلمة جدا.
تانينج أتوقع. أيوه
التان وصار بحاجة بجنان وفي أعمار يعني صغيرة جدا,
تتكلم
على 13 سنة و 12 سنة حاجة. وله يعني ليت أنه هو مثلا بيطلع التان بلون حلو
يعني تصبغات
ولو في ناس بتجيني كمان بتام في مراكز تجميل اللي هي صوالين
السولاريوم والغيره.
أيوه. يعني حاجات جتني مضاعفات يعني حاجات
حروق.
الله لا يوريكي غير الحروق غير التصبغات غير فقد اللون اللون في اماكن, غير عدم توحد اللون, غير اختلال في 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 الصبغات, مشاكل كثير غير السرطانات اللي ممكن تصير منها. يعني
صح.
سرطانات الجلد المتعدده. فهذا واحد منها اللي هي أشعة الشمس, نوعية الأكل اللي بناكله, العناية اليومية بالبشرة, طريقتها, الرياضة, نوعية الانفايرومنت, ترى تلوث الجو, الأشعة الضارة الفوق البنفسجية, يعني الحاجات هذه كلها تقريبا
الدخان اكيد والغذاء. طيب دكتور بنهاية الحلقة ايش النصيحة اللي ممكن تتوجه لي المستمعات لوقاية البشرة بافضل شكل ممكن من اغلب المشاكل اللي حضرتك تواجهها؟
طيب انا عندي عادة او عندي قاعدة انه كل ما كبرنا الموضوع على نفسنا كل ما انه احنا ما حنلتزم في الشيء هذا. فعادة المفروض فعليا انه الواحد ايش يسوي, يقلل. دحين طلعوا بترندات جديدة, يعني بنت عمرها 13 سنة بتجيني العيادة بتقول لي ايش الروتين اللي انا اسويه في على نفسي. يعني فعليا احنا لو جينا المراهقين ما يحتاج يسوي اي حاجة,
يغسل وجهه بس
ويغسل وجهه بالموية وكثر الله خيره. الحاجة الوحيدة اللي يسويها اذا عنده حب شباب, عنده اي مشكلة نعالج له اياها وسلامتك. ما في شيء. من بعد 20 سنة إحنا ممكن نبدأ الروتينات كل ما خفت وقلت كل ما كان أفضل, واليد حتاخد عليها والواحد يتعود ما يمل منها.
حتى دكتور ما تكون يعني ميزانيتها عالية أمانة, في مبالغ فلكية بتنحط يعني.
حتى في النهاية حتى لو مبالغ فلكية حتلاحظي أنه بعد أسبوع وقفت كل شيء, كسلت لأنه في غسول وتونيك وميك اب ريموفر
وتونر
يعني خلونا منطق. ايش اللي تحتاجي انت؟ انتي اوكسيدنت في الصباح زي فيتامين سي. تحتاجي انه تغسلي بشرتك, اذا كنتي بشره دهنيه تستخدمي حاجه خاصه بالبشره الدهنيه
ممكن.
بعد الغسول نحط اللي هو الفيتامين سي. اذا عندي تصبغات انا ممكن استخدم حاجات فيها النياسينامايد او الالفا اربوتين او حاجات اللي هي ممكن تفتح البشره. بعدها ممكن احط اللي هو واقي الشمس واخرج على دوامي. في عندي حاجه قبل ما نخلص من اي حاجه, اللي هي الناس بتعتقد انا ترى حطيت واقي شمس, يا شمس شوفيني أنا حاطة واقي شمس.
تتعرض زيادة للشمس. أيوة. هو لازم نحمي نفسنا.
مفعول واقي الشمس هو 2 إلى 3 ساعات. إذا أنت جالس في ظل, إذا أنت خارج في بحر, وده أنت لازم تجدده كل شوية والتانية.
أوكي.
وطريقة وضعه وكميته لازم تكون صحيحة, هذه من الحاجات المهمة.
أوكي.
حمض الهيلورونيك أسيد زي ما قلتي لي في, إحنا في موجود في السوق حاجات كثيرة جدا, هل هي خطأ أو صح أن أستخدمها؟ هذه الحاجات اللي أنا بقول لك إياها, في حاجة أنا لازم أسويها, في حاجة أنا حاب أسويها, في حاجة إذا سويتها أو ما سويتها ما ضر. حمض الهيلورونيك أسيد, الأنتي أوكسيدنت, النياسينامايد, هذه الحاجات ما ضر, تدي فوائد, تدي نتائج حلوة, بس
عدم وجودها مو كارثية.
أيوة يعني كل واحد هو مقدرته في الموضوع. هذا عندي أهم من هذا كله اللي هو واقي الشمس. واقي الشمس لازم يوضع بالطريقة الصحيحة, لازم يجدد بالطريقة الصحيحة, لازم نعرف كمان أنه أنا حطيت واقي شمس أنا لازم أمشي في مكان في ظل, أنا ما أجلس طول تحت أشعة الشمس طول الوقت. هذا حاجة. الترطيب 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 بناتنا بيجوا بيقول لك أنا صار لي تشققات بعد الحمل، تشققات كثيرة. بنقول لها لأنه أنت ما كنت مهتمة أصلا
مزبوط
بترطيب جلدك في البداية، أنت كل ما خدمتي هو حيخدمك بعدين، لما ما تخدمي كويس عمره ما حيخدمك، حتبان فيه تشققات بسرعة مع الحملة الأول الحملة الثانية، وما عاد ترجع تترمم وتتصلح حتى بالليزر، حتى بالليزر تدينا إلى 60% 70%. هذه إذا وصلنا لها هذه نحمد الله ونشكره فيها، يعني النسب هذه
لازم عناية يومية دكتور للحامل.
العناية اليومية قبل الحمل تدي نتاج حلوة
بعد الحمل.
فكل ما الواحد خدم أو يده شغالة على نفسه كل ما حيكون مستفيد كثير من الموضوع هذا.
نعم دكتور يعطيك العافية، تحياتي لك، أشكرك، حلقة جميلة صراحة استفدنا منها كثير. دكتور رشاد دافض إذن متخصص في الأمراض الجلدية والتناسلية، مستمعين حصل على البورد العربي في الأمراض الجلدية والتناسلية من مجمع العيادة الأولى. كل الشكر لك دكتور، تحياتي.
يا مرحبا بك، تحياتي.